فرج كربتي واجعل حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفى. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغم. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة. وكنت في بعض التعليقات وبعض الردود على كتاب المتشددين لمفتي الجمهورية فضيلة الدكتور علي جمعة، الذي وضع في هذا الكتاب 17 مسألة ووصف من يتكلم بهذه المسائل أنه من المتشددين وقصد التيار السلفي ونحو ذلك. وناقشناه في بعض المسائل وتكلمنا عن بعض المسائل، والمسألة الأخيرة التي كنت أتحدث عنها في اللقاء الماضي هي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال فضيلة الدكتور علي جمعة بأنهم يحرمون التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام. فحينما يقرأ الإنسان مثل هذه العبارة يستعظم المسألة جدا، وهي المسألة يقصد بها أن يقول القائل: أتوسل إليك بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بحق النبي أو نحو ذلك. ففضيلة الدكتور علي جمعة يقول بأن هذا جائز، وهناك قول آخر يقول بعدم الجواز. هو نقل أن الذي قال بذلك ابن تيمية وشذ عن علماء الأمة، وذكرت أقوال العلماء عليهم رحمة الله أن من أهل العلم من حرم كأبي حنيفة، ونص على ذلك يعني في غير كتاب من كتب الأحناف، ونقل ذلك الزبيدي عن أبي حنيفة وعن أبي يوسف عليه رحمة الله بأنهم حرموا صراحة وقالوا بعدم جواز أن يقول الإنسان في دعائه بحق النبي عليه الصلاة والسلام أو بحق أنبيائك ورسلك أو نحو ذلك. وينبغي أن نعلم أن جاه النبي عليه الصلاة والسلام عظيم عندنا، وأن قدر النبي عليه الصلاة والسلام عظيم عندنا، إلا أننا حينما نتكلم على الوسيلة والتوسل إلى رب العالمين، فإن التوسل إلى رب العالمين عبادة، وهذه العبادة ينبغي أن نعبدها كما تعبد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعبد الله بهذه العبادة كما تعبد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه، وكما أخبر بها نبينا عليه الصلاة والسلام، لا أن نخترع ألفاظا معينة أو طريقة معينة لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه رضوان الله تعالى عليهم لنتعبد لله تبارك وتعالى بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تكلمت عن بعض الأدلة التي استدل بها الدكتور من القرآن الكريم، وكانت هذه الأدلة ليست معه، وهي آيات من القرآن الكريم، لأن الوسيلة بمعنى القربة وتقرب لله سبحانه وتعالى بما شرعه الله وبما يرضاه رب العالمين تبارك وتعالى. وأريد أن أكمل بعض ما استدل به الدكتور على جواز أن يقول العبد بجاه النبي أو بالنبي أو بحق النبي صلى الله عليه وسلم: افعل لي كذا. هل يجوز لنا في دعائنا لربنا أن نقول: يا رب بالنبي افعل لي كذا، يا رب بالنبي اغفر لنا وارحمنا، يا رب بجاه النبي اغفر لنا وارحمنا؟ هذا ما يجوز. لكن يجوز أن أقول: اللهم بحبك لرسول الله اغفر لنا، لأن حب الله لنبيه يبقى أنا بتوسل إلى الله بصفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى، وهذا جائز. أو بحبي لرسول الله اغفر لي، أو باتباعي لرسول الله اغفر لي، هذا لا حرج فيه، إنما نحن نتكلم على كلمة بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بحق النبي أو نحو ذلك. هل هذه عبارة جائزة أم لا؟ نحن نعترف بأن العلماء اختلفوا في هذه العبارة، والله تبارك وتعالى يقول لنا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فنحن نرد هذه المسألة إلى كلام الله وإلى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لنعرف الحكم الصحيح من كتاب الله ومن كتاب رسول الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك. إخواني وأخواتي، قبل أن أخوض وأكمل بقية الشبهات للدكتور علي جمعة التي استدل بها على جواز بجاه النبي وبالنبي وبحق النبي عليه الصلاة والسلام، أود أن أخبر إخواني وأخواتي بأن الوسيلة تنقسم إلى قسمين: وسيلة كونية ووسيلة شرعية. فالوسيلة الكونية يتفق فيها المؤمن مع الكافر، يعني مثلا جعل ربي سبحانه وتعالى الماء سببا للري، هو سبحانه وتعالى الذي يروي، لكنه جعل الماء سببا، جعل الطعام سببا للشبع، جعل المراوح سببا للرطوبة وإبعاد الحر، وجعل مثلا الملابس للوقاية من الحر أو للوقاية من البرد ونحو ذلك، كل هذه تسمى وسيلة. يبقى الماء وسيلة، وسيلة للري. يبقى إذن الوسيلة عبارة عن الواسطة أو السبب أو نحو ذلك. وكما ذكرت لكم بأن الوسيلة تأتي بمعنى القرب في شريعة رب العالمين تبارك وتعالى، وتأتي بمعنى المنزلة عند الملك، ومنها قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا عليه ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لواحد، وأرجو أن أكون أنا هو. يبقى إذن تعالوا بنا لنتعرف على أنواع الوسائل، ثم نقف على الوسائل المشروعة ما هي، ثم ننظر للوسائل الأخرى. الوسائل نوعان: وسائل كونية ووسائل شرعية. الوسيلة الكونية تتفق أو يتفق فيها المؤمن مع الكافر، وسيلة كونية يجعل الله تبارك وتعالى في كونه ويجعل من سنن كونه شيئا سببا لآخر، شيئا سببا لآخر، فيجعل النار سببا للإحراق، ويجعل الماء سببا للإطفاء أو للري، ويجعل الطعام سببا للإشباع، ويجعل الشمس سببا للإضاءة وللتدفئة، ويجعل القمر سببا للنور، ويجعل وهكذا. يبقى إذن هذه ما تسمى عند العلماء عليهم رحمة الله بالأسباب أو بالوسائل الكونية. طيب، وهذه لا تختلف بين الكافر وبين المؤمن، هي واحدة عند الكافر وواحدة عند المؤمن. طيب، النوع الثاني من الوسائل، النوع الثاني من الوسائل هي الوسائل الشرعية. والوسيلة الشرعية هي التي شرعها رب العالمين، نحن نسميها وسيلة شرعية، يعني أقرها الشرع، يعني أتى بها الشرع، يعني جوزها الشرع. والشرع يكون في كتاب الله وفي هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوسيلة الشرعية مثلا على سبيل المثال: التوحيد سبب لعدم الخلود في النار أو لدخول الجنة، الصلاة سبب لرضا رب العالمين تبارك وتعالى، الصبر سبب لمحبة الله تبارك وتعالى، إن الله يحب التوابين، التوبة سبب لمحبة رب العالمين تبارك وتعالى. يبقى إذن هناك وسيلة شرعية، أفعل شيئا شرعيا لأصل لشيء آخر، أريد أن يحبني ربي، أريد أن يرضى عني ربي، أريد أن يغفر لي ربي، أريد أن أقترب من ربي. يبقى لا أعرف هذه الوسيلة الشرعية إلا بطرق، ولا أعرف الوسيلة الكونية إلا بطرق. يبقى إذن نحن فهمنا الآن أن الوسائل تنقسم إلى قسمين: إلى وسيلة شرعية وإلى وسيلة كونية. أما الوسائل الشرعية فلا تختلف بين المؤمن والكافر، وأما الوسائل الشرعية فلا يسلكها إلا المؤمنون، فلا يسلكها إلا المؤمنون. الوسيلة الكونية كما ذكرت لكم هناك طرق لمعرفتها. كيف أعرف أن هذا الشيء وسيلة كونية؟ لأن الناس أخطأوا في الوسائل الكونية وأخطأوا كذلك في الوسائل الشرعية إلا من رحم رب العالمين تبارك وتعالى. فحينما يأتي إنسان مثلا بخمسة وخميسة من البلاستيك ويعلقها على سيارته أو يعلقها على باب بيته أو
يعلقها في منزله أو نحو ذلك. فإذا سألته عن ذلك قال أنا فعلت ذلك من أجل منع الحسد ومن أجل دفع العين أو نحو ذلك. فنقول له إن هذه وسيلة ليست مشروعة لأنه لم يأتي عليها دليل في كتاب الله ولم يأتي عليها دليل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك من يظن أن الربا يعني أن الربا وسيلة من الوسائل للغنى، فنحن نقول له بأن هذه وسيلة محرمة حرمها رب العالمين وهي لا تجوز. هناك من يظن أن الاشتراكية وسيلة لإنقاذ البشرية، فنحن نقول هذه وسيلة فيها متناقضات وتخالف شريعة الله تبارك وتعالى. هناك من الناس من يظن أن الرأسمالية هي وسيلة من الوسائل لإغناء البشرية، وهذا غلط لأن الرأسمالية فيها من العيوب ما ينقضها أو ما يحرمها شريعة رب العالمين تحرمها شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن هناك من الناس من أخطأ في الوسائل الكونية وهناك من أخطأ في الوسائل الشرعية. فهناك من يأتي أكرمكم الله بحذاء ويعلق هذا الحذاء في سيارته أو نحو ذلك، لما يقول لمنع الحسد. وهناك من يعلق قرني الخروف، وهناك من يلطخ بيته بالدم، وهناك من يلبس جلدة ويقول عليها حظاظة وأنها تجلب له الخير أو تدفع عنه السوء، وهناك من يعلق الخرزة الزرقاء أو نحو ذلك لتدفع عنه الأذى. كل هذه من الوسائل المحرمة الممنوعة التي لم يأتي عليها دليل من الأدلة. طيب هناك من الناس من يخطئ في الوسائل الكونية. واحد يجي يقول ان المطر نزل لان الكوكب مثلا في الجوزاء، لان الكوكب في المكان الفلاني، لان النجم في المكان الفلاني. هذا غلط. ولذا قام النبي صلى الله عليه وسلم مرة من نومه فقال لأصحابه رضي الله تعالى عنهم: أتدرون ما قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال ربكم الليل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. من قال مطرنا بنوء كذا، يعني نزل المطر علشان الكوكب في مكان كذا، من قال مطرنا بنوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. إذن حينما يعتقد الإنسان أن النجوم سبب في نزول المطر، هذا لا يجوز، هذه وسيلة كونية محرمة، هذا كلام محرم، هذا غلط، هذا خطأ. حينما يعتقد الإنسان أن إن كان مثلا في برج من البروج، برج العقرب، برج الأسد، برج أي برج من هذه الأبراج والتي يتكلم عنها من يتكلم ويقول برجك وحظك اليوم مثلا ونحو ذلك، ويضربون ويخمنون أي كلام في أي كلام، هذا غلط. حينما تظن أن برجا معينا إن أتى في يوم معين يبقى هذا سيكون نحسا، سيموت إنسانا، ستسقط المرأة، ستلد المرأة، سيتزوج الإنسان، سيطلق الإنسان، سيموت عالم، سيأتي ملك، كل هذه الأشياء، لأن الكواكب والنجوم لا علاقة لها بإسعاد البشر أو بإتعاسهم، لا علاقة لها بنفع البشر وإضرارهم، إنما النجوم جعلها الله تبارك وتعالى رجوما للشياطين، وجعلها الله تبارك وتعالى يهتدي الناس بها إلى معرفة الطريق ومعرفة المواقيت ونحو ذلك. لكن لا يتعبد الإنسان ولا يظن أن النجم سبب في إنجاب امرأة أو عدم إنجابها، سبب في شقاء إنسان أو في سعادته، في غنى إنسان أو في فقره، في انتصار في معركة أو في الهزيمة، لا علاقة للنجوم في هذا. إذن أنا عايز أخلص من المسألة إن في أخطاء في الوسائل الكونية، وزي ما في أخطاء في الوسائل الكونية في أخطاء في الوسائل الشرعية. يعني من الناس في الوسائل الشرعية اللي يجي يقول لك إذا ضاقت بك الأمور فعليك بأصحاب القبور، يعني عليك بأصحاب القبور ادعوهم من دون الله، استغفر الله، الدعاء لله تبارك وتعالى وحده، طف بأبرحتهم، الطواف لا يكون إلا ببيت الله تبارك وتعالى، اذبح لهم، لا أنا لا أذبح إلا لربي سبحانه وتعالى، خدت بالك؟ أنتم تكرهون أولياء الله؟ لا بالعكس، نحن نحب أولياء الله، وليس معنى أنني أحب أولياء الله أنني أعبدهم أو أتوجه إليهم بالعبادة ونحو ذلك. يبقى إذن يا إخواني وأخواتي، هناك وسائل كونية وهناك وسائل شرعية، وهناك من الناس من أخطأ في الوسائل الكونية، وهناك من الناس من أخطأ في الوسائل الشرعية. طب ما هو الضابط الذي أعرف به صحة الوسيلة الكونية، وما هو الضابط الذي أعرف به صحة الوسيلة الشرعية؟ الضابط الذي تعرف به الوسيلة الكونية بطريقين. الطريق الأول الإباحة الشرعية، أن تأتي الشريعة تبيح هذا الشيء، والأصل في الأشياء الإباحة. الشيء الثاني التجربة، يعني لماذا نحن نأخذ الإسبرين عند الصداع؟ لأنه قد علمنا بالتجربة أنها سبب في زوال الصداع. يبقى إذن هذه وسيلة من الوسائل التي نتخذها في إذهاب المرض أو إذهاب الصداع، فهذا لا حرج علينا. ليه؟ لأنها ثبتت بالتجربة. فإذا ثبتت يا إخواني وأخواتي بالتجربة، أنا بتكلم على الوسائل الكونية مش الوسائل الشرعية، الوسائل الكونية ترجع إلى الإباحة الأصلية، لابد من الإباحة الأصلية ولابد من التجربة، يعني تكون مجربة. يأتي إنسان مثلا ويقول والله أنا لبست هذه الحظاظة، قطعة من الجلد في يدي، لبست هذه الحظاظة فبعد أن كنت لا أعمل عملت وأتت إلي وظيفة. أقول له هذا كلام غير صحيح. ليه؟ لأنه أولا هذه الجلد التي لبستها لا علاقة لها بجلب الوظيفة أو بنفع الوظيفة، لا علاقة لها بذلك. بل أحيانا يختبر الله تبارك وتعالى العباد في مثل هذه الأمور. مرة من المرات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسجده كان ينكر على أقوام يذهبون بمريضهم إلى ضريح عبد من عبيد الله، ويجعلون هذا العبد أو هذا المريض عند الضريح، يتمسحون في التراب الذي بجوار الضريح ويقولون إن الشيء يشفى بعد أن يتمسح في هذا التراب. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنكر عليهم ذلك في المسجد، فدخل عليه بعض الناس وقالوا له أنت تنكر علينا كذا وكذا. قال أجل، لأن الشفاء بيد الله ولأن النفع والضر بيد الله. فقالوا له نحن نريدك أن تأتي معنا لترى بنفسك. فخرج ابن تيمية معهم، فأتوا ببعير ضعيف مريض هزيل، يعني يمشي بتعب وبمشقة. فقالوا لابن تيمية هل ترى ذاك البعير؟ قال نعم. يعني هو مريض؟ قال مريض. كما ترى هذا فيه مرض؟ فيه مرض. أنت ترى ما فيه؟ نعم أرى ما فيه. قالوا انتظر معنا، سنذهب إلى ضريح هذا الشيخ وسنرى ما الذي سيحدث لهذا البعير. ثم جعلوا هذا البعير يتمعك في التراب الذي بجوار هذا الضريح، فلما تمعك جرى البعير، فابتسموا جميعا ونظروا إلى ابن تيمية رحمه الله وقالوا يا ابن تيمية انظر ما الذي حدث، هو أتى هزيلا ضعيفا مريضا كان لا يقوى على السير والمشي، وأما الآن حينما تمعك في هذا التراب بجوار الضريح ها هو يجري مسرعا، يبقى إذن هذا التراب نفع. فقال لهم ابن تيمية رحمه الله تعالى صدق رسول الله. فتعجبوا قالوا ماذا تقول؟ قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عذاب القبر يسمعه كل شيء إلا الثقلين، لو سمع لصعقا، فلما سمع البعير صوت عذاب القبر فر من ذلك العذاب. لا أن التراب نفعه من دون الله وشفاه من دون الله تبارك وتعالى. فأحيانا يختبر العبد في مثل هذه الأمور، يعني يأتي إنسان أو امرأة وتحط خرزة زرقاء علشان مريضة، فرب العالمين يقدر الشفاء، فتظن أن الخرزة الزرقاء هي سبب الشفاء فتبدأ تدل الناس عليها. هذا غلط يا أختي، هذا غلط وهذا غير صحيح. ده حتى وصلت المسألة إلا أن كثيرا من الناس يتكلمون بكلام غير صحيح. يعني مرة تسمع في الأمثال يقول لك إيه؟ اللي بيعتقد في حجر ينفعه. يعني إيه؟ أنت بتقول لي الخرزة الزرقاء أنت بس لو اعتقدت فيها أنها تنفعك هتنفعك، من اعتقد في حجر نفعه. طب من اعتقد في حجر أنه سينفعه ينفعه، يبقى لماذا أنكرنا على من كان يعبد هبل ويعبد اللات ويعبد الأصنام؟ طالما اللي بيعتقد أن حجر هينفعه هينفعه، هذا كلام غلط، هذا كلام غلط. اللي بيعتقد في حجر ينفعه هينفعه، لا يا إخواني ولا يا أخواتي. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذه عقيدتنا، هذا منهجنا، هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. لذلك أقول لإخواني وأقول لأخواتي، ينبغي علينا أن ننتبه جيدا لهذه الأشياء. يعني المرأة لما تأتي مثلا بعد أن يولد لها ولد، تأتي مثلا بملح ولا بفول ونحو ذلك، وتبدأ في الهون، تبدأ تطرق في الهون مثلا، أو من غير فول ولا من غير ملح، تبدأ تطرق في الهون وتقول له مثلا في بدل، سبحان الله. طب هو الطفل لا يفهم كلامها الآن أصلا، لا يفهم كلامها الآن، عنده 7 أيام، وتقول له اسمع كلام أبوك أو اسمع كلام أمك، وتسمعش كلام أبوك واسمع كلام مش عارف إيه، ما هذا الكلام؟ وبعدين نجيب حبة الملح ونرشهم، رشوا الملح ليه؟ هرش الملح هيمنع الحسد؟ من قال لكم هذا؟ هذه وسيلة ممنوعة. وناس تجيب حبة فول وتعلقها في رقبة الطفل، هذا غلط. وبعض الناس يأتي معبرة في العبارة، يأتي بالقطعة اللي هي بتسقط من سرة الولد أو نحو ذلك ويعلقها له، من قال لكم هذا؟ من قال لكم هذا؟ هذا كله غلط. واحد يأتي بعملة فضية حديد ويجعلها، ومنهم من يقول لابد أن تكون مخرومة ويجعلها ويظن أنها تنفع الولد، يعني لا تنفع الولد. كل هذه وسائل ممنوعة. لذلك مسألة التوسل هذه مسألة مهمة جدا، لا بد أن نعرف ما الشيء الذي نتوسل به إلى ربنا سبحانه وتعالى. لذلك يبقى في وسائل كونية ووسائل شرعية. في ناس بتخطئ في الوسائل الكونية وناس بتخطئ في الوسائل الشرعية. أنا عايز أعرف الوسيلة الكونية، كيف أعرفها؟ أعرفها عن طريق الإباحة الأصلية وأعرفها عن طريق التجربة. طيب كيف أعرف الوسيلة الشرعية بأنها وسيلة صحيحة شرعية؟ أعرفها عن طريق الشرع. وسيلة شرعية تعرف عن طريق الكتاب وتعرف عن طريق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا نؤلف من رؤوسنا ولا من أهوائنا ولا من أمزجتنا، نؤلف وسائل لنتقرب بها إلى رب العالمين تبارك وتعالى. لذلك بيّن الله تبارك وتعالى لنا، وبيّن رسولنا صلى الله عليه وسلم لنا وسائل نتقرب بها إلى ربنا. ما هي هذه الوسائل؟ واحد، يجوز لنا أن نتوسل إلى ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا جل جلاله وتقدست أسماؤه. كيف؟ ألم تسمعوا قول الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ ها هم يتوسلون إلى الله تبارك وتعالى، هذا دعاء في توسل، بتوسل إلى الله بأنه ربي، بتوسل إلى الله باسم من أسمائه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يبقى إلى آخر الآيات. يبقى يجوز لي أن أتوسل بأسماء الله، سواء باسم من الأسماء أو بمجموعة من الأسماء، أو أتوسل إلى الله بكل الأسماء مجمعة مفردة، لا حرج عليك في ذلك، فهذه وسيلة مشروعة وردت في الكتاب ووردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، الآية. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، يبقى إذن في النبي عليه الصلاة والسلام يدعو رب العالمين تبارك وتعالى، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام يتوسل إلى رب العالمين بالأسماء الحسنى وبالصفات العليا. يجوز أن أقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، إلى آخر الدعاء. يجوز أن أتوسل إلى الله بالأسماء، يجوز أتوسل إلى الله بالصفات. أقول يا ذا الرحمة، يا ذا الرحمة ارحمنا، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا غافر الذنب اغفر لنا ذنوبنا، يا قابل التوب اقبل توبتنا، يا شديد العقاب انتقم لنا من أعداء الإسلام. يبقى إذن يجوز لي أن أتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأسماء، يجوز لي أن أتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالصفات العليا، بصفات ربنا سبحانه وتعالى. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني للتوسل إلى رب العالمين تبارك وتعالى بعد الأسماء والصفات مجمعة أو مفردة، يجوز لي أن أتوسل إلى ربي سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، يعني والعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا لوجه الله، وكان على هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا لرب العالمين. قال جل جلاله: ألا لله الدين الخالص. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. وقال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. وقال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. فالأدلة على الإخلاص من كتاب والسنة كثيرة، لا بد من الإخلاص في العمل الصالح، أن تقصد وجه الله تبارك وتعالى من محاضرة، من مقال، من كلمة طيبة، من صدقة، من عمرة، من حج، من صلاة، صيام، زكاة، أي عمل صالح تفعله ينبغي أن تبتغي به وجه الله تبارك وتعالى. ولا تشرك مع الله تبارك وتعالى أحدا، فأنا أغنى الشركاء عن الشرك كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشرط الثاني لابد أن يكون عملك لكي يكون صالحا على وفق هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف صلى، كيف صام، كيف زكى، كيف حج، كيف صار، كيف نصح، كيف أمر، كيف كيف كيف، أعرف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم لأكون متبعا. فكما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا. قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا. فلذلك ينبغي علينا أن نتتبع هدي الرسول صلوات الله وتسليماته عليه. طيب، أتقرب إلى الله بالعمل الصالح موجودة في القرآن الكريم. ربنا إننا آمنا أشوف بس جاب كلمة ربنا وجاب إننا آمنا، يعني بيتقرب هو بالعمل الصالح ويتوسل إلى الله بالعمل الصالح. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، أهو جميل. في الآية أيضا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا. يبقى إذن بيتوسلوا: يا رب احنا آمنا اغفر لينا يا رب. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يبقى إذن بيتوسلوا إلى الله تبارك وتعالى بصالح الأعمال. والحديث المشهور في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الثلاثة الذين دخلوا إلى الغار وانطبق عليهم الغار وأغلقت الصخرة عليهم فتحة الغار وبوابة الغار، حتى قال أحدهم: تقربوا إلى الله بصالح أعمالكم. فبدأ كل واحد منهم يأتي بعمل ويقول: اللهم إني كانت لي ابنة عم كنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وأتتني في يوم من الأيام تطلب مني المال فكنت لا أعطيك حتى تسلميني نفسك 3 مرات، حتى جلست منها مجلس الرجل من امرأتي فقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركتها وأعطيتها المال. اللهم إن كنت فعلت هذا العمل ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. والثاني كان ببر الوالدين، والثالث كان أنه نمى مال الأجير وحفظ مال الأجير وانفرجت الصخرة. يبقى يجوز إن فعلتم عمرة، إن فعلتم حجة، إن صليتم صلاة، إن كنتم تحبون الله، تحبون الرسول، تتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام، يجوز تتقرب إلى الله بكل هذا. ممكن تقول: اللهم بحبي لك اغفر لي، أنا بحبك يا رب، اللهم بحبي لك اغفر لي، بحبي لك اغفر لي، يجوز. اللهم بحبي للنبي، لأن حبك لله طاعة، حبك للرسول طاعة عليه الصلاة والسلام. ممكن تقول: اللهم ببري بوالدي اغفر لي. ممكن تقول: اللهم بصدقتي اغفر لي، اللهم بصلاتي، اللهم بصيامي اغفر لي. بتتقرب الآن، بتتقرب إلى الله بصلاتك، بصيامك، بعملك الصالح، بعملك الصالح. بس ينبغي أن تكون عارفا أنك ما رأيت ما سمعت بهذا العمل، كنت فيه متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز لعبد أن يتقرب إلى الله ولا أن يتوسل إلى الله بجرم من الجرائم، فلا يقول عبد مثلا اللهم بشرب الخمر اغفر لي، استغفر الله العظيم، لا ما يجوز. يعني تتقرب إلى الله بما حرمه الله تبارك وتعالى هذا ما يحل. يبقى إذن الطريق الأول أن تتقرب إلى الله بأسماء الحسنى وصفاته العليا، الطريق الثاني أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بصالح العمل، الطريق الثالث أن تتقرب إلى رب العالمين تبارك وتعالى بدعوة الرجل الصالح الحي الحي، بدعوة الرجل الصالح الحي. يعني كذا مثلا هناك أحد من العلماء أو أحد الصالحين، ولا نزكي على الله أحدا وهو حسيبنا وحسيبه، يجوز أن يدعو لك هذا الصالح، يجوز لك أن تطلب منه أن يدعو الله تبارك وتعالى لك، لا حرج في ذلك على الإطلاق. نعم في كلام لبعض أهل العلم، حتى شيخ الإسلام له كلام في هذه المسألة، أنه قال إن الإنسان لا يقول للآخر ادعو الله لي إلا لنفع الآخر بهذا الدعاء، لأنه حينما يدعو له سينتفع بين يدي الله تبارك وتعالى. قل لا، إحنا النبي عليه الصلاة والسلام حث على دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد عمر بن الخطاب إذا رأى أويس القرني أن يقول له ادعو الله لي، والحديث في صحيح مسلم، وأويس القرني من التابعين، وعمر أفضل من أويس القرني أو القرني. كذلك أيضا أما كلمة لا تنسنا من دعائك يا عمر، هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على كل يجوز مع رجل صالح حي وأحسبه من الصالحين، لكن بعض إخواننا هداهم الله مع كل واحد بقى، خدت بالكم؟ دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مرجوة الإجابة إن شاء الله، لكن نحن نرجو إذا تكلمنا نتكلم مع أهل الصلاح في هذه المسألة، يعني نتكلم مع أهل الصلاح في هذه المسألة، ادعو الله تبارك وتعالى لي أن يوفقني ربي سبحانه وتعالى، لا حرج في هذه المسألة أن تتوسل بهذه الطريقة، لأنها قد ورد فيها دليل وورد عنها دليل. لكن لا يجوز أن أذهب إلى ميت وأقول له ادعو الله لي. واحد يقول كويس أنت بتتكلم عن ميت، طب الرسول عليه الصلاة والسلام في قبره حي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الأنبياء أحياء في قبورهم، الأنبياء أحياء في قبورهم، حياة خاصة يعلم كيفيتها رب العالمين، ما هو الشهداء أحياء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، فالشهداء أحياء لكنهم حياة خاصة. هل أقول هم أحياء فلا يجوز أن نورث تركتهم، ولا يجوز لمرأة الشهير أن تتزوج وأعتبره حيا؟ لا، هو بالنسبة لنا مات وهو حي حياة خاصة، حي حياة خاصة. فلا يجوز لي أن أذهب إلى أي قبر من القبور أو إلى ميت وأن مهما بلغت درجته، مهما بلغت درجته، ونحن نحب أولياء الله كما ذكرت لكم، لكن لا يجوز أن أقول له ادعو الله تبارك وتعالى لي، إنما مع أحد الصالحين يجوز لك هذا ما دام حيا. يبقى إذن هناك طرق ووسائل عندنا عليها أدلة. الآن فضيلة الدكتور بيتكلم على كلمة بجاه الرسول، بحق أنبيائك، بحق رسلك، ما أدلتك على ذلك؟ قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قال دي كلمة عامة الوسيلة. طيب كلمة عامة الوسيلة، نحن نرجع لهذه الكلمة العامة كلمة الوسيلة ونقول بأنها من العام الذي أريد به الخصوص، وإلا كل إنسان هيقول عامة ويدخل ما على هواه. يعني إن كنت تجوز للإنسان أن يقول بحق الرسول وبجاه الرسول، فما رأيك بمن يقول بشعر الرسول وبعرق الرسول؟ فإن قلت لا يحل له فنقول بأي دليل منعت؟ والآية عامة، ودليلك في الرد على ذلك هو دليل في الرد على ما تقول. فكلمة الوسيلة هنا من العام الذي أريد به الخصوص، بل نحن رجعنا إلى كلام المفسرين وجدنا أن ابن عباس ومجاهد والسدي وابن زيد وغيرهم وقتادة وغيرهم من المفسرين فسروا الوسيلة بالقربة، وفسروا الوسيلة بأنها العمل الصالح والعبادة. أنا أريد، رجعنا إلى محل النزاع، رجعنا إلى من أدرانا أن هذه الكلمة من العمل الصالح التي يتقرب بها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. الآية لا تدل على ما ذهب، فاستدل بقول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب إن عذاب ربك كان محظورا. قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمة الوسيلة التي أتت أيضا ليس فيها دليل، إنما نزلت الآية كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في أن مجموعة من العرب كانوا يعبدون الجن فأسلم الجنيون لله تبارك وتعالى، وبقي هؤلاء يعبدون الجن وهم لا يعلمون، أي هؤلاء العرب لا يعلمون أن الجن الذي يعبدونهم من دون الله هم أسلموا لله ويعبدون الله وحده. فيقول الله تبارك وتعالى على هؤلاء الجن الذين أسلموا: أولئك الذين يدعون يعني يعبدون الله، يبتغون يعني يطلبون إلى ربهم الوسيلة، عايزين القرب من ربنا، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني هل الجن الذي أسلم أقرب إلي أم هؤلاء الذين يعبدون الجن من دون الله هم أقرب إلي يعني إلى الله تبارك وتعالى، أيهم أقرب ويرجون رحمته أي هؤلاء الجن ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. هذا تفسير الآية، ما علاقته بكلمة بحق النبي وبجاه النبي؟ فاستدل أيضا بقول الله تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فقلنا بأن الآية ليست فيها دلالة أيضا، لأن القصة التي حكاها أهل العلم أخبروا أنها لم تثبت وأنها قصة منامية. ثم الآية تقول: ولو أنهم إذ ظلموا، وإذ ظرف لما مضى من الزمان، فالدكتور علي جمعة يجوز أن يذهب الإنسان إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله استغفر لي ربنا. لا، ما يجوز بعد موت الرسول تقول هذا. يقول لي الآية عامة، ما قالت موت ولا قالت حياة. نقول له طيب، ما قالت موت ولا قالت حياة، ماذا تقول في قول الله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون؟ هل تدخل من يسلمون على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مدفون بداخل حجرة عائشة، هل تقول أنهم يدخلون تحت هذه الآية؟ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، هل تقول بجواز إن المؤمنات يذهبن يبايعن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته؟ فإن قلت يجوز، من العلماء قالها قبلك؟ من نص عليها؟ أم أن العلماء حملوا هذه الآيات على حياة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ثم إن الآية واضحة: ولو أنهم إذ، وإذ ظرف لما مضى من الزمان، ولو كان المقصود كما تقول لكانت ولو أنهم إذا، ظرف للمستقبل من الزمان، إذا ظلموا أنفسهم. ثم قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، ولم يقل أتوا قبرك أو جاءوا قبرك، فهنا جاءوك يعني جاءوا للرسول، ما جاءوا لقبر الرسول. وبعدين فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، ما الذي يدرينا أنني إن قلت للرسول وهو في قبر استغفر لي أنه سيستغفر لي؟ لا سبيل لنا أن نعرف أنه استغفر لفلان أم لا سبيل لنا لمعرفة هذا. فالآية يا إخواني لا علاقة لها أيضا بمسألتنا. ثم استدل فضيلة الدكتور ببعض الأحاديث على هذه المسألة. من هذه الأحاديث قال: حديث الأعمى عن عثمان ابن حنيف أن رجلا برير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوته، وإن شئت صبرت وهو خير لك. قال: فادعو. يعني خذوا بالكم، واحد برير البصر راح للنبي عليه الصلاة والسلام، فبيرايح يقول لي ايه النبي: يا رسول الله ادعي لي ان ربنا يرد الي بصري. اهو مش احنا كنا بنقول ان يجوز الانسان يذهب للرجل الصالح الحي ويقول له ادعي لي؟ يجوز، ما فيش مشكله. فذهب للنبي الرجل ضرير البصر ده، ذهب لسيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام وبيقول له: يا رسول الله ادعو الله ان يعافيني. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ ان شئت، لو انت عايز دعوته يعني ادعو الله لك بان يعافيك، وان شئت صبرت فهو خير لك. لو انت صبرت على فقد عينيك هيبقى خير لك. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من ابتلاه، او على حديث القدسي: من ابتليته بحبيبتيه فصبر فله الجنه. الذي يبتليه الله تبارك وتعالى بفقد عينيه فيصبر ويحتسب الامر عند الله تبارك وتعالى له الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا وعليكم برد الصبر والسكينة والرضا. يبقى هنا يقول وإن شئت صبرت فهو خير لك. فالرجل طلب الأولى إن النبي يدعي له، قال فادعه، يعني لم يرضى أن يصبر، إنما قال يا رسول الله ادعي لي، قال فادعه. قال فأمره أن يتوضأ. أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل، نعم النبي هيدعو له، لكن أمره أيضا أن يدعو لنفسه. وليعلمنا الرسول أن أنت ما تعتمدش أنك تقول للشيخ فلان أو لفلان ادعو الله لي، لا ادعو أيضا أنت لنفسك، لأنك حينما تدعو لنفسك تخرج منك الدعوة بحرارة ألمك، أنت الذي تشعر بكرب نفسك وبغم نفسك وباضطرار نفسك. والله يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض سبحانه وتعالى. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء. علموا بقى الدعاء، إيه هو الدعاء؟ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. يا محمد خدت بالك؟ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. طيب قولوا لي بقى، هو يقف عند الحتة دي قال لك شوف النبي علمه إيه، إن يقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. ما هو قال بنبيك محمد نبي الرحمة، هو خذوا بالكم من حاجة، اتفق العلماء حتى كلام الدكتور مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة إن في كلمة هنا محذوفة. هذا يا إخواني وأخواتي اسمه في علم الأصول دلالة الاقتضاء. يعني إيه دلالة الاقتضاء؟ هي كلمة تقدر في النص سواء كان النص نبويا أو كان النص قرآنيا، هي كلمة تقدر في النص حسب السياق، كلمة لا بد من تقديرها للصحة الشرعية ولصدق الكلام وللصحة العقلية. إيه الكلام ده؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. لو أنا جيت قلت قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، ده كلام الله في القرآن، حرمت عليكم الميتة، إيه اللي حرم في الميتة؟ كلكم دلوقتي هتقولوا حرم إن إحنا نأكلها يعني. طب الآية قالت حرم عليكم أكل الميتة، الآية لم يقل فيها رب العالمين حرم عليكم أكل الميتة، إنما الآية يقول الله تبارك وتعالى فيها حرمت عليكم الميتة. فهنا حرمت عليكم الميتة ممكن واحد يستدل بها حرم عليكم بيع الميتة، إجارة الميتة، الانتفاع بالميتة، حرمت عليكم الميتة، حرم عليكم أكل الميتة، حرم عليكم إيه اللي حرم علينا في الميتة؟ ليه قدرنا والمفسرون فسروها حرم عليكم الأكل؟ طبعا مدرسة الأحناف بتقدرها عامة، المدرسة الأخرى في الأصول مدرسة الشافعية والمالكية والحنابلة بتقدرها خاصة، دي قصة تانية طويلة. إلا إن الكل متفق إن في كلمة هنا بتقدر اسمها دلالة الاقتضاء، هنا النص إيه؟ حرم عليكم أكل الميتة مثلا. عرفتها إزاي؟ عرفناها من السياق. طيب في قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم، طب أمي يعني محرمة، إيه اللي محرم عليا فيها؟ كلكم هيقول يعني حرام إن أنت تتجوزها. طب فين كلمة النكاح دي في الآية؟ لم تقل الآية حرم عليكم نكاح أمهاتكم، إنما الآية بتقول حرمت عليكم أمهاتكم، تقول لي الآية كانت بتتكلم على مسألة النكاح. يبقى إذن رب العالمين يقصد حرمت عليكم أمهاتكم يعني حرم عليكم نكاح أمهاتكم. دي يا إخواني وأخواتي اللي اسمها عند العلماء دلالة الاقتضاء. هنا برضو كل العلماء اتفق إن في دلالة اقتضاء هنا اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يا ترى ما هو التقدير الذي نقدره هنا؟ هل أتوجه إليك بجاه نبيك محمد نبي الرحمة، ولا أتوجه إليك بدعاء نبيك نبي الرحمة؟ هنا التقدير. الآن الدكتور عايز يخلي إن التقدير هنا هو بيجوز كلمة بحق أو بجاه أو فكلمة بنبي نبيك نبي الرحمة، فين التقدير هنا؟ إيه هي الكلمة؟ لا شك أننا إن راجعنا أدلة القرآن وأدلة السنة سنجد حتى في هذا الحديث في البداية الرجل جاي يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام ادعو الله أن يعافيني، وبعدين قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت. فهو خير لك. قال فادعه. يبقى هيقول إيه الرجل؟ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يبقى هل يقصد اللهم إني أتوجه إليك أو إني أسألك وأتوجه إليك بجاه نبيك محمد نبي الرحمة، بحق نبيك محمد نبي الرحمة، أم المعنى بدعاء نبيك محمد نبي الرحمة؟ لا شك أنها كلمة بدعاء نبيك محمد نبي الرحمة. ما زال الحديث موصولا مع مسألة التوسل، وسنرى ما الذي قاله فضيلة الدكتور وما القول الآخر الذي قاله العلماء، وهو مسطر في الكتب، لا أنه شاذ ولا أنه ضعيف ولا أنه من التشدد، بل ربما كما أعتقد أنه هو الصحيح من أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله. لكن الوقت انتهى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم من ديننا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وأن يعصم دماء المسلمين في كل مكان. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضوان ربي.